أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. تصدر محكمة العدل الدولية الأربعاء قرارها المتعلق بالقضية المرفوعة من العاصمة الأوكرانية كييف على موسكو بشأن اجتياح أوكرانيا، والتي تطلب من أعلى محكمة في الأمم المتحدة بأن تأمر روسيا بوقف غزوها. وكانت روسيا رفضت المسولة الأسبوع الماضي خلال جلسات الاستماع في هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية، والتي ستعلن قرارها اعتبارا من بعد ظهر الأربعاء في مقرها في لاهاي. إنسانيا، أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أن عدد اللاجئين الأوكرانيين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في بلادهم تجاوز 3 ملايين حتى صباح الثلاثاء. وقالت منظمة الهجرة الدولية في بيان إن أكثر من 3 ملايين أوكراني فروا من وطنهم منذ بدء التدخل العسكري الروسي في 24 شباط فبراير الماضي. وفي السياق، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف عن تحول طفل أوكراني واحد كل ثانية إلى لاجئ بسبب الحرب الدائرة. وقال المتحدث باسم اليونيسف في تصريحات صحفية إنه في المعدل وكل يوم على مدى الأيام 20 الأخيرة في أوكرانيا تحول أكثر من 70,000 طفل إلى لاجئين، أي ما يعادل 55 طفلا كل دقيقة، أو تقريبا طفل كل ثانية. بدوره، أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن المحادثات الأوكرانية الروسية تمضي جيدا جدا، وذكر في خطابه المصور خلال الليل أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت في إطار جهود تفاوض لإنهاء الحرب مع روسيا بسلام عادل، مضيفا إن وفدنا عمل أيضا على هذا الأمر في المفاوضات مع الجانب الروسي. قيل لي، يقول الرئيس الأوكراني، إنها تمضي جيدا جدا، لكن دعونا نرى، سيواصلون الثلاثاء المفاوضات. قال صندوق النقد الدولي في تقرير إن الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا تعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر، وإن الاقتصاد الأوكراني قد ينكمش بنسبة تصل إلى 35% إذا استمر النزاع. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني كحد أدنى حوالي 10% في 2022 مع فرضية حل سريع للصراع، لكن إذا استمر هذا النزاع سيكون الركود أكثر وضوحا وبنسبة تتراوح بين 25 و23% تحت الصفر. وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الثلاثاء إلى موسكو، وعبر عن أمله في أن تؤدي زيارته إلى دعم روسي لاتفاق نووي جيد ومستقر وقوي. وقال عبد اللهيان إن روسيا دعمت حتى الآن المحادثات في فيينا الرامية لإحياء اتفاق 2015 النووي، وتواجه المحادثات خطر الانهيار بعد طلب روسي في اللحظات الأخيرة أجبر القوى العالمية على وقف المفاوضات لأجل غير مسمى رغم التوصل لنص شبه مكتمل. من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لنظيره الإيراني إن الاتفاق على إحياء الاتفاق النووي الإيراني صار في المرحلة النهائية، وأدلى لافروف بهذا التصريح في بداية محادثات في موسكو. وأكدت روسيا الثلاثاء تلقيها الضمانات المطلوبة من واشنطن بأن العقوبات التي تستهدفها بسبب أوكرانيا لن تشمل تعاونها مع طهران، ما يبدو أنه رفع عقب أمام إعادة إطلاق الاتفاق النووي الإيراني. وزير الخارجية الروسي قال إلى جانب نظيره الإيراني: لقد حصلنا على الضمانات المطلوبة خطيا تم شملها في الاتفاقات لإعادة إطلاق خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني. أحيا السوريون يوم الثلاثاء 15 آذار مارس 2022 مرور 11 عاما على ثورتهم التي نتج عنها معارضة سورية مسلحة وسياسية. وفي آذار مارس 2011 بدأ الحراك الشعبي ضد النظام السوري عبر تظاهرات سلمية تحولت لمواجهات مسلحة بسبب ممارسات النظام بحق المدنيين وتدخل قوى إقليمية ودولية لدعمه، وانطلقت العمليات العملية السياسية في 2014 عبر بيان جنيف الصادر في 2012، وتبعه لاحقا صدور القرار الأممي رقم 2254 نهاية العام 2015. وينص هذا القرار على تشكيل حكم انتقالي وكتابة دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. اعتبر النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حاكم الزاملي يوم الثلاثاء أن بلاده مستهدفة من قبل كثير من الدول، وأن بعضها لا يريد استقرارها. جاء ذلك في تصريح للصحفيين أدلى به الزاملي خلال زيارته على رأس وفد من البرلمان إلى الموقع الذي استهدفه قصف صاروخي إيراني قبل يومين في مدينة أربيل بإقليم كردستان شمال العراق. الزاملي قال إن العراق مستهدف بشكل عام، ومن كثير من الدول لم يسمها لأن بعضها لا يريد استقراره، وهناك علاقات حسن جوار مع جميع دول الجوار، مضيفا بأنه على دول الجوار هذه أن تفهم أن العراق لا يهددها، بل هو مفتوح أمامها من أجل الاستثمار والعمل، وأن جميع دول الجوار محترمة لدينا. وأردف يقول نرفض استهداف أي عراقي داخل أراضيه، وسيكون للبرلمان موقف واضح. ويوم الأحد استهدف هجوم أربيل باثني عشر صاروخا باليستيا وفق بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، الذي اكتفى بالقول إن الصواريخ أصابت مناطق سكنية فقط وأطلقت من خارج حدود إقليم كردستان العراق، وتحديدا من جهة الشرق، دون تسمية أي جهة أو دولة. ولاحقا أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن هجوما الأحد بالصواريخ من قاعدة له في ضواحي مدينة تبريز شمال غرب البلاد، استهدف مركزا استراتيجيا إسرائيليا في محافظة أربيل. ونفت حكومة إقليم كردستان وجود أي نشاط للموساد الإسرائيلي في أربيل. أدانت الرئاسة الفلسطينية يوم الثلاثاء قتل الجيش الإسرائيلي لفلسطينيين اثنين في الضفة الغربية المحتلة، وجاء ذلك في تصريح للناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة. وحمل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، وعد استشهاد 20 مواطنا منذ بداية العام 2022 بمثابة جريمة حرب. وقال أبو ردينة إن الشعب الفلسطيني لن يقبل بإجراءات الاحتلال المتواصلة بحقه، ولديه جميع الخيارات للتحرك على كافة الساحات للحفاظ على حقوقه ومواجهة الاحتلال. وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية من استمرار التصعيد الإسرائيلي، وقال إن الأمور تتجه نحو انفجار الأوضاع إذا ما بقيت الحكومة الإسرائيلية رافضة للسلام وتلعب بالنار. وقال إن المطلوب من الحكومة الإسرائيلية هو الالتزام بوقف كل الإجراءات أحادية الجانب فورا وفق الاتفاقيات الموقعة والالتزامات والتعهدات الأمريكية. ويوم الثلاثاء أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطينيين اثنين في مخيمي بلاطة شرق نابلس وقلنديا شمال القدس خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، وتم تشييعهما. وبشأن العلاقات الفلسطينية مع الإدارة الأمريكية، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن الاتصالات الفلسطينية الأمريكية ما تزال مستمرة، إلا أن الأخيرة لم تفي حتى الآن بأي من الوعود التي تعهد بها الرئيس جو بايدن، خاصة ما يتعلق بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية والحفاظ على الوضع القائم في المدينة، أو الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب كاحتجازها لأموال الفلسطينيين. وطالب الإدارة الأمريكية بمراجعة سياساتها تجاه الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والضغط لوقف العدوان. شهدت العاصمة السودانية الخرطوم يوم الثلاثاء مظاهرات احتجاجية رفضا لاعتداءات القوات الأمنية على المتظاهرين وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد. وخرج آلاف المتظاهرين في مدن الخرطوم وبحري شمالا وأمدرمان غربا احتجاجا على العنف واعتداء قوات الأمن على المتظاهرين وللمطالبة بعودة الحكم المدني بشكل كامل. وجاءت المظاهرات بدعوة من تنسيقيات لجان المقاومة، واحتشدت قرب القصر الرئاسي وسط الخرطوم تنديد باعتداءات وانتهاكات قوات السلطة ضد المتظاهرين، حيث شهدت العاصمة السودانية وعدة مدن أخرى يوم الاثنين تظاهرات مشابهة أصيب خلالها أكثر من 130 شخصا وفق لجنة أطباء السودان. أعلنت منظمة التعاون الإسلامي الثلاثاء انعقاد الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء الأسبوع المقبل في باكستان لمناقشة قضايا من بينها الأوضاع بأفغانستان وفلسطين واليمن، إضافة للتطورات الدولية. وحسب بيان للمنظمة التي تضم 57 دولة، ستعقد الدورة العادية في العاصمة إسلام أباد خلال الفترة بين 22 و23 أذار مارس الجاري. وأفاد البيان بأن اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء سيعقد هذه الدورة تحت عنوان بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية، وأشار إلى أن الدورة ستطرح العديد من المواضيع بما فيها قضية فلسطين والقدس الشريف والتطورات المهمة والخطيرة التي شهدتها طوال الفترة التي تلت انعقاد اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأخير في نيامي عاصمة النيجر عام 2020. من ناحية أخرى، ستبحث دورة وزارة التعاون الإسلامي ملفات سياسية عديدة أبرزها تطورات الوضع في أفغانستان وتبعاته الإنسانية على الشعب الأفغاني، بالإضافة إلى الوضع في جامو وكشمير. كما يتناول الاجتماع حسب البيان ذاته قضايا إفريقية عديدة من بينها الوضع في دولة مالي، بالإضافة إلى الأوضاع في إفريقيا الوسطى وغينيا. وعلى المستوى العربي، سيتناول وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي التطورات في اليمن وليبيا والسودان، إضافة إلى الصومال وسوريا. وسيناقش الاجتماع السنوي قضايا التعاون مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي. أعلن تجمع دول الساحل والصحراء يوم الاثنين أنه يعتزم إعادة مقره إلى العاصمة الليبية طرابلس بدعم من رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، بحسب قول الأمين التنفيذي للتجمع رافيني. وللتذكير، تم خلال ثورة أطاحت بنظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011 نقل مقر الأمانة العامة للتجمع من طرابلس إلى نجامينا عاصمة تشاد. وذكرت الخارجية الليبية أن هذا المسؤول تفقد يوم الاثنين مقر تجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس تمهيدا لمباشرة أعماله من داخله. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في هذا التقرير مع روجي خوري.
ذكرت الخارجية الليبية أن هذا المسؤول تفقد مقر تجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس تمهيدا لمباشرة أعماله من داخله. ونقلت أيضا الخارجية عن المسؤول قوله: انتهت الظروف السابقة غير المستقرة التي اتخذ من أجلها قرار نقل مقر الأمانة بشكل مؤقت إلى نجامينا. وبما أن ليبيا تشهد وضعا مستقرا حاليا بحسب هذا المسؤول، فأنه لا يوجد ما يمنع عودة الأمانة العامة للتجمع إلى مقره الرئيسي في طرابلس، ولم يحدد تاريخا لعودة التجمع إلى العمل من ليبيا، مكتفيا بالقول إن الأمر بات مسألة إجرائية فحسب. فيما قال وكيل الخارجية الليبية خلال لقائه رافيني إن ليبيا لن تدخر جهدا في تقديم الدعم للنهوض مجددا بالتجمع وتذليل كافة الصعوبات التي تعيق أداء مهامه. واعتبر خليل أن عودة تجمع دول الساحل والصحراء إشارة مهمة للعالم بأن ليبيا تشهد حالة استقرار واضحة المعالم. وتابع أن توجيهات حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد المجيد الدبيبة تفيد بضرورة العمل على توفير كافة التسهيلات اللازمة لعودة مقر الأمانة للعمل من طرابلس. وتمنى خليل أن تكون عودة التجمع بداية جديدة لتفعيل دوره المهم في الفضاء الإقليمي والقاري خاصة، وأن ليبيا كان لها الدور الأساسي بتأسيسه في شهر شباط فبراير من عام 1998.
أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش بالرباط يوم الاثنين أن الحكومة ستتخذ قرارات صارمة إزاء كل تجاوز يخص بعض المواد، وذلك خلال عملية تموين الأسواق في شهر رمضان المبارك. للمزيد من التفاصيل مع روجي خوري.
شدد رئيس الحكومة المغربية في تصريح للصحافة بعد انعقاد اجتماع وزاري خصص لمواكبة إجراءات تموين عادي للسوق خلال شهر رمضان على أن بعض المواد ستكون محل تتبع ومراقبة خاصتين، مبرزا أن الحكومة ستتخذ قرارات صارمة كلما وقفت على أي تجاوز كيفما كان نوعه. وقال رئيس الحكومة المغربية أن هذا اللقاء المنعقد قبل حلول شهر رمضان يتوخى الوقوف على الإجراءات الكفيلة بضمان لبنان تموين عادي للسوق خلال هذا الشهر الكريم، معربا عن ارتياحه لوفرة جميع المواد في الأسواق، وأكد أن عملية مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية وتوفرها في السوق تتم بشكل مستمر، بحيث يظهر من خلال المتابعة أن هناك استقرارا في أسعار بعض المواد، في حين أن مواد أخرى متأثرة بالسياق الدولي. من جهته ذكر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي في تصريح مماثل أن هذا الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة تطرق لتموين السوق الداخلي بالمواد الأساسية التي تستهلك خصوصا في شهر رمضان، وأشار إلى أن تموين السوق سيكون كافيا من حيث المواد الأساسية، خاصة الحبوب والخضروات والبقوليات كالعدس والحمص والفول والحليب وكل المنتجات الحيوانية من لحوم حمراء وبيضاء والبيض والمنتجات البحرية. وأوضح الوزير أن الاجتماع تطرق أيضا لموضوع الأثمنة، مسجلا أن كل تغيير في أسعار بعض المنتجات في الأسابيع الأخيرة مرتبط بسبب معين، مشددا على أنه لا يمكن قبول الاحتكار والتضارب في الأثمنة كما قال. ولفت إلى أن الحكومة ستتخذ في هذا الإطار تدابير جد صارمة، فضلا عن العمل مع المهنيين عن طريق فيدراليات الخضروات والحليب والدواجن من أجل استقرار الأثمنة والحفاظ على مستواها المناسب والمعتاد. من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة أن كل المنتوجات الاستهلاكية خلال شهر رمضان ستكون متوفرة في الأسواق، مشيرا إلى أنه تم تتبع الأثمنة بشكل دقيق، كما تم تدارس السبل لتخفيف العبء على القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن إيجاد عدة حلول ستخفف من تأثير الظرفية الدولية في هذا الشأن. وفيما يتعلق بالمراقبة، أبرز الوزير أنه تم القيام ب 65 ألف عملية مراقبة والوقوف على 5000 مخالفة في الأسواق من شهر كانون الثاني جانفييه وحتى اليوم، مشيرا إلى تكثيف هذه المراقبة وتركيزها على بعض المنتجات التي تعرف نوعا من المضاربة.
وبهذا التقرير نصل إلى ختام نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. أشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.